تسمع وتقرأ يومياً مئات الأخبار، تفتح لك نافذة لمعرفة ما يدور، ولكن الأخبار قد تخفي خلف حروفها وكلماتها أسراراً وأمور لا يمكن أن يعرفها إلا من يتابع بين السطور. بين السطور برنامج يأتيكم عبر أثير سبوتنيك، تقدمه لكم هند الضاوي. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السطور. قوات عسكرية مشتركة، كان ذلك بمثابة المحور الأهم الذي طرحته تركيا على وزير الخارجية الأمريكي تيلرسون خلال زيارته الأخيرة لأنقرة، والتي استغرقت يومين بعد تصريحات تركية مناهضة لأمريكا على إثر دعمها لقوات حماية الشعب الكردية في سوريا. وقد شنت تركيا حملة جوية وبرية الشهر الماضي في منطقة عفرين بشمال غرب سوريا لطرد الوحدات من حدودها الجنوبية، وساعدت الولايات المتحدة الوحدات الكردية بالسلاح والتدريب والدعم الجوي والقوات الخاصة، وتعتبرها واشنطن حليفا رئيسيا على الأرض في حملتها على تنظيم داعش. وقالت ليرسون في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع مع وزير الخارجية التركي أول أمس الجمعة: نجد أنفسنا عند نقطة حرجة في العلاقات. وأضاف: من الآن فصاعدا سنعمل معا يدا بيد، سنواجه القضايا التي تسبب لنا مشكلات وسنحلها. إذن هل تقبل أمريكا نشر قوات عسكرية مشتركة مع تركيا في سوريا؟ وهل سيشمل هذا الاتفاق منطقة منبج التي توعدت تركيا باحتياجها؟ وهل قبول أمريكا لهذا المقترح يعني تنازلاً عن حلفائها الأقراد؟ وكيف يمكن لتركيا أن توازن علاقتها مع كل من روسيا وأمريكا في سوريا؟ وأخيراً، ما هو موقف دمشق من التحركات التركية الأخيرة؟ مستمعينا الكرام، كل هذه الأسئلة وغيرها نناقشها في حلقة اليوم من بين السطور. وللحديث حول هذا الملف ينضم إلينا من تركيا الأستاذ يوسف كاتب أغلو، الكاتب والمحلل السياسي التركي. أهلا بك سيدي.
تحياتي.
في البداية ضيفي الكريم، ما الهدف من نشر قوات أمريكية تركية مشتركة في شمال سوريا؟
التطرق بهذه الطريقة ليست هي قضية نشر قوات أمريكية روسية مشتركة في شمال سوريا، بقدر ما هو محاربة الإرهاب أينما وجد، وتم تحديد منطقة منبج تحديدا لاتفاق أولي أن يكون هنالك أيضا دخول قوات تركية بالإضافة للقوات الأمريكية لتحييد أي تواجد مجموعات إرهابية مسلحة بالنسبة لتركيا مثل البي واي دي، الواي بي جي، والبيكاكا وغيرها. الهدف الرئيسي هو محاربة أي مجموعات إرهابية في مناطق محددة، والمنطقة التي يتم الآن الحديث عنها هي منطقة منبج بداية. أما المناطق الأخرى فتركيا مستمرة في غص الزيتون وستقوم بتطهير هذه المناطق. لن يكون هناك تعاون استراتيجي عسكري مشترك في كل المناطق، وإنما نتكلم عن منطقة منبج التي كانت فيها قوات أمريكية وما تزال، بالإضافة إلى وجود القوات الكردية المسلحة البي واي دي والواي بي جي والتي تعتبرها تركيا أنها إرهابية. لذلك الحديث عن جزئية معينة يجب أن لا تعمم على مطلق شمال سوريا بالمطلق، وإنما فقط المنطقة منبج هي المحطة الثانية أو التالية التي ستأتيها تركيا. فأصبح التوافق أن يكون هناك تنسيق عسكري مشترك لدخول القوات التركية بالإضافة إلى القوات الأمريكية لمحاربة أي مجموعة إرهابية داعشية أو غيرها. الجديد في الموضوع أن أمريكا بهذه الخطوة ستكون يعني كمان يعلن بأنه تخلى عن حماية هذه المجموعات الإرهابية الموجودة في منبج، يعني البي واي دي والواي بي جي، هنالك مراكز عسكرية أمريكية وكردية مسلحة. هذا ربما خطوة في الطريق الصحيح، أن أمريكا وافقت أن تنسق مع تركيا على محاربة جميع المجموعات بما فيها البي واي دي.
هل بالفعل وافقت أمريكا؟
طبعا، هذا ما تم التصريح به من قبل تيلرسون، لأنه سيتم عمل آليات مشتركة لدخول تركيا بالتعاون مع أمريكا في منبج، والالتزام بالوعود التي أعطيت مسبقا في 2016 ويعطاها الأولوية في عدم تواجد قوات البي واي دي والواي بي جي في منبج. هذا ما تم التصريح عنه بشكل علني وإعلانه بشكل واضح، وهذا ما يجب عمله. يجب أن لا يكون هنالك أي مجموعات مسلحة كردية في مناطق تم إعطاء وعود مسبقة عليها من قبل أمريكا في 2016 والتزام بأن والتفهم حساسية الوضع التركي بأن الأمن القومي التركي هو أولوية قصوى ولا يمكن التفاوض عليه.
إذن يعني هل تستطيع أمريكا إقناع قوات حماية الشعب الكردية بالعودة لشرق الفرات؟
يعني هذه المعضلة، هذا هو التحدي الحقيقي لأمريكا. أنا برأيي هي تقول شيء ولكن على أرض الواقع تفعل شيء آخر. هي تعلن بأنها ستتعاون مع تركيا ضد هذه المجموعات ولكن على أرض الواقع هي تسلح هذه المجموعات، هي تدرب هذه المجموعات. هذا هو التحدي. هنالك أزمة ثقة حقيقية ما تزال قائمة رغم هذه التصريحات بين تركيا وأمريكا، ولكن السياسة هي الخطوط المرنة، لا توجد في السياسة خطوط حادة. لذلك تركيا سترى، وتم تثبيت جدول زمني حتى 15 آذار مارس، يعني بعد شهر من الآن، برؤية النتائج لما تم التوافق عليه في لقاء الأمس. وبالتالي هذا تحدي بالنسبة لأمريكا، هل ستلتزم بهذا الموضوع؟ أنا أشك في ذلك، وبالتالي أتوقع بأنه فقط من باب تهدئة الأمر مع تركيا ومحاولة كسب الوقت الكافي وإعادة تموضع هذه المجموعات تحت صيغ أخرى، تحت مسميات أخرى ربما. لذلك تركيا حذرة جدا من هذا الموضوع، وسترى كيف ستتعامل أمريكا وهل ستنفذ ما تعهدت به أم لا. بناء عليها سيكون ردة الفعل التركي أوضح ويكون بشكل حازم أكثر.
أخيرا ضيفي الكريم، كيف يمكن لتركيا أن توازن في علاقتها مع كل من روسيا وأمريكا في سوريا؟
يعني هذه لعبة التوازنات الإقليمية. تركيا أصبحت حجر الزاوية، أمريكا تريد أن لا تخسر حليف استراتيجي قديم في الناتو وهو ثاني أكبر قوة في الناتو ألا وهي تركيا، روسيا تريد أن تستفيد من انهيار الثقة الموجودة الآن بين تركيا وأمريكا، خصوصا مع استمرار دعم أمريكا لمجموعات كردية مسلحة تعتبرها تركيا أنها إرهابية، وما تزال أمريكا أيضا تحتفظ برئيس جماعة إرهابية أخرى، جماعة فتح الله جولان المسؤولة عن محاولة الانقلاب العسكري الفاشل في 2016. هذه أزمة الثقة الحقيقية، بالإضافة إلى احتمال التحقيقات المستمرة في موضوع الخلية الجاسوسية في القنصلية الأمريكية والسفارة الأمريكية. هناك ملفات متوترة لم تنتهي مع زيارة تيلرسون، هذه فقط جاءت هذه الزيارة لترطيب الأجواء. أما روسيا فالعلاقات مع تركيا آخذ منحنى قوي جدا، خصوصا في المسار الاقتصادي وحتى في الملف السياسي. بالنسبة لسوريا هناك تفاهمات كبيرة بين روسيا وتركيا، هناك سوتشي، هناك أستانا، وبالتالي أتوقع بأن السياسة التركية الروسية ستستمر في نمو. أمريكا شعرت أنها يجب أن لا تخسر هذا الحليف القديم، وبالتالي زيارة تيلرسون تدخل في هذا السياق، تريد أن أيضا تكسب تركيا وأن لا تدفع به إلى روسيا بالمطلق. تركيا من زاويتها تلعب التوازن الإقليمي وفق مصالحها القومية. يعني روسيا تفاهمت مع تركيا في موضوع رس الزيتون، هذا جعل تركيا أن تكون قريبة إلى روسيا. إذا تفاهمت أمريكا في عدم دعم القوات الكردية المسلحة التي تعتبرها إرهابية، قامت أمريكا بتسليم جولان إلى تركيا، قامت بزرع نوايا حسنة، فتركيا سترحب بذلك. ولكن روسيا أيضا ساهمت في تسليح تركيا بمنظومة صواريخ S-400 عندما رفضت أمريكا أن تقوم بتزويد صواريخ باتريوت لتركيا. فهذه التوازنات الإقليمية، تركيا ستستخدم من يخدم مصالحها وأمنها القومي، فستكون هي في تواصل وعلاقات مضطردة معه، وليس بالضرورة أن يكون هنالك علاقات روسيا على حساب أمريكا أو علاقات مع أمريكا على حساب روسيا، ربما ستحتفظ بشكل شعرة معاوية بين الطرفين.
الأستاذ يوسف كاتب أغلو، الكاتب والمحلل السياسي التركي، كنت معنا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا، تحياتي.
وللمزيد ينضم إلينا عبر الأثير الأستاذ محمد رسلان، مدير وكالة أنباء الفرات الكردية. أهلا بك سيدي.
أهلا وسهلا بكم بمستمعينكم الكرام.
في البداية ضيفي الكريم، اقترحت تركيا على تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي نشر قوات عسكرية مشتركة في الشمال السوري، هل تتوقع قبول أمريكا هذا المقترح؟
لا أعتقد أن أمريكا سوف تقبل هذا المقترح التركي في الوقت الحاضر. يعني المتتبع لزيارة تيلرسون إلى تركيا والمؤتمر الصحفي الذي عقد يستشف أو يرى أنه لم يتوصلوا إلى نتائج مهمة، خاصة أن تركيا كانت تعول كثيرا على هذه الزيارة، ومعظم الذي تم التأكيد عليه أنه سوف يتم تحديد آليات أو هناك إجراءات وفق آليات معينة سوف يتم حل المشاكل الموجودة بين الطرفين وخاصة منبج. لذلك لا أعتقد أن أمريكا سوف توافق على هذا الحل أو المقترح التركي، وإن كان لأمريكا الموافقة على هذا المقترح لكانت تيلرسون أعلنها في المؤتمر الصحفي، ولكن قال إننا سوف ندرس هذا المقترح. وفي العرف الدبلوماسي دراسة المقترح يعني أنهم لن يقبلوا بهذا المقترح، خاصة أن من بج هناك الأمن والاستقرار الموجود فيها، كذلك كما كان في عفرين الأمن والاستقرار. ولكن الأطماع التركية في الشمال السوري هي تريد تنفيذها تحت حجج وأدلة هي مقتنعة فيها، ولكن كل العالم يعني القوى الدولية والقوى الإقليمية تعرف أن تركيا لتركيا أهداف مغايرة لما تفصح عنها، خاصة أنها تريد تحقيق أو تنفيذ أو تطبيق الميثاق الملي الذي ينص على أن ولاية حلب تابعة للدولة العثمانية، وهذا ما يريد تطبيقه أردوغان ويعتبر نفسه السلطان الخامس في الوقت الحاضر، ونحن على أعتاب أو في بدايات القرن 21. لذلك لا أعتقد أن أمريكا سوف توافق على هذا المقترح، ولن تدخل القوات التركية إلى جانب القوات الأمريكية في منبج، لا أعتقد ذلك.
نعم، إذن ما هو هدف تركيا من هذا المقترح الذي اشترطت لتنفيذه انسحاب القوات الكردية لمنطقة شرق الفرات؟
هدف تركيا من هذا المقترح هو هدف يعني شعبوي يقوم به أردوغان للتأثير على الشعب التركي لا أكثر، لأن أردوغان كما وضح في بداية غزوه واحتلاله لمنطقة عفرين التي هي جزء من الدولة السورية قال إننا سوف نطرد الإرهابيين وهناك إرهابيين وسوف نقوم بترحيل اللاجئين الموجودين في تركيا إلى عفرين، وكأن اللاجئين الموجودين في تركيا هم أهل عفرين، هم من كل المناطق من إدلب وحمص وحماة ومعظم المحافظات السورية اللي يذهب بهم إلى إدلب، وإدلب هي تحت حمايته وحماية جماعته من الفصائل المرتزقة الإرهابية. وأردوغان يعني الحكومة التركية لها مواقع في إدلب، لماذا لا يأخذهم إلى إدلب؟ يعني عفرين أو منبج ليس لها أي داع أي يعني علاقة بما يصرح به أردوغان، خاصة أننا نعلم أن العام المقبل بالنسبة لأردوغان هو عام مفصلي وهناك انتخابات رئاسية، ومن الآن يريد أن يعني يضع الأرضية المناسبة للحصول على أكبر أصوات من المتعصبين أو في الفاشيين الأتراك، خاصة أننا نعلم أن في تركيا الآن هناك زواج متعة بين حزب أردوغان حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب القومي يعني التابع لدولة بخشلي، هم أعلنوا هذا بكل صراحة، يعني التزاوج بين الإسلام المتطرف والقوموية التعصب القومي الفاشي التركي للحصول على أكبر صوت ممكن، ويبقى أردوغان بعد عام 2020 في سدة الحكم.
سيدي، ما هي توقعاتك لمدينة منبج في ظل تواجد القوات الأمريكية وتعهد تركيا باجتياحها؟
تعهدت تركيا أيضا باحتلال عفرين، وها نحن في الأسبوع الرابع من عملية احتلال عفرين، ونحن نعيش الآن اليوم 29 من هذا الاحتلال. ماذا حقق أردوغان الذي قال أننا سوف نحتل عفرين خلال أيام معدودة وأقل من أسبوع، وهو يدخل المستنقع العفريني ولا يعرف كيف يخرج منه؟ يعني هناك مقاومة كبيرة جدا في عفرين، بنفس القدر سوف يلقى أردوغان مقاومة أكبر من التي في عفرين في منبج.
عفوا سيدي، أستفسر عن القوات الأمريكية، هل تتوقع صدام بينها وبين القوات التركية حال دخولها منبج؟
لا أتوقع ذلك، يعني أن تركيا ليست بهذه القوة التي تستطيع أن تجابه أكبر قوة في يعني حلف الناتو. يعني أمريكا هي تملك قوة كبيرة جدا، يعني وهي قوة يعني دولية، يعني أكبر قوة في العالم تعتبر هي، وروسيا يعتبران من القوة الرائدة في العالم، وتركيا أثبتت أنها لا تستطيع مجابهة قوات حماية الشعب أو قوات سوريا الديمقراطية، فما بالك في القوات الأمريكية؟ لا أعتقد ذلك، هي فقط للاستهلاك المحلي لا أكثر. ونحن نعرف تصريحات أردوغان حينما زج بالإرهابيين والمرتزقة في سوريا كان له الكثير من التصريحات أننا سوف نصلي في الجامع الأموي بعد كم يوم وسوف نحرر فلان منطقة ولكن في النهاية تم حصره في إدلب وسوف يخرج من هناك أيضا.
أخيرا يعني إلى أين وصلتم مع الدولة السورية فيما يخص دخول الجيش العربي السوري لمنطقة عفرين؟
على ما أعتقد هناك تصريحات لقوات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية في هذا الصدد يعني وآخر تصريحاتهم كانت يوم أمس وأن روسيا تعمل دور الوسيط بين الطرفين لدخول قوات من الجيش السوري ولمساندة قوات سوريا الديمقراطية أو المقاتلين الموجودين في عفرين وهذا طبعا يتوقف على الإجراءات التي سوف يتفق عليها الطرفين بين القوات الكردية وقوات الجيش السوري يعني كيف سيدخل هذا الجيش وأين سيتمركز وما هي وظيفته في الوقت الحاضر هذه كل إجراءات يجب أن يتفق عليها الطرفين ولا أعتقد أن الأكراد هم ضد دخول قوات من الجيش السوري إلى حدود عفرين أو إلى أي منطقة كانت في عفرين لأنه في النهاية في عفرين أو كوبا عين العرب أو الجزيرة المناطق التي يسيطر عليها الآن الأكراد هي جزء من الدولة السورية والأكراد منذ بداية الأزمة وحتى الوقت الحاضر وهم في يعني الحرب مع الاحتلال التركي يصرحون بشكل علني وبشكل رسمي أننا جزء من الدولة السورية وليس لدينا أي نية للانفصال يعني هذا هو المبدأ الموجود عند الأكراد.
الأستاذ محمد رسلان مدير وكالة أنباء الفرات الكردية كنت معنا عبر أثير سبوتنيك شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم أيضا.
بهذا قد انتهت حلقة اليوم من بين السطور وإلى اللقاء.